والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وما نزال في باب فضل لا إله إلا الله، اليوم معنا آخر حديث في الباب. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. ومسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، ثقة حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يقال إن مسدد إنما هو لقب عليه، وإن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، هذا ذكره بعض من ترجم له فقال مسدد إنما هو لقب عليه، وإلا فاسمه عبد الملك بن عبد العزيز. ومسدد رحمه الله أحد الأئمة، فإن أبا الحسن الميموني يقول للإمام أحمد: اكتب لي إلى مسدد، يعني أريد الخروج إليه لأسمع منه، فاكتب لي إليه. فكتب له إليه وقال عنه: نعم الشيخ عافاه الله. الإمام أحمد يقول عن مسدد: نعم الشيخ عافاه الله، فمدحه ودعا له. وهكذا أيضا جعفر بن أبي عثمان قال لابن معين: عمن أكتب بالبصرة؟ قال: أكتب عن مسدد، فإنه ثقة ثقة. وشيخه يحيى بن سعيد القطان كان يقول له: يا مسدد، لو لم تأتنا لأتيناك. وجاء عنه أنه قال: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. هذا يقول يحيى بن سعيد الجبل الإمام. وهذا فيه إخواني في الله أن الشيخ إذا رأى من بعض الطلاب نجابة واهتمام بالعلم أنه لا بأس أن يخصه بمزيد اعتناء عن البقية، ولا يكون في هذا محابيا، لا يكون في هذا محابيا، بل إن هذا له أصل في السنة من حيث تشجيع من يرى فيه الإقبال على الخير والرغبة في الخير. فهذا مما يفعله العلماء والمشايخ قديما وحديثا، إذا رأوا في بعض الطلبة نجابة وذكاء وحرص على العلم فإنك تجدهم يخصه بمزيد عناية. وفضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا من الفوائد في ترجمة مسدد أن تلميذه أحمد بن عبد الله العجلي، هذا صاحب الثقات، تلميذه أحمد بن عبد الله العجلي قال: كنت آتي مسدد فيملي علي حتى أضجر. لماذا؟ لأن في بادي الأمر لم يكن الطلاب قد أقبلوا على مسدد، هذا فيه أن الطالب يغتنم الفرصة في شيخه إذا رأى عنده فراغا. فيقول العجلي: كنت آتي إليه فيملي علي حتى أضجر. فيقول يا أبا الحسن زد هذا الحديث، يعني أزد أملي عليه. قال فبعد أن أضجر يملي علي 50 حديثا بعد أن أضجر. فأتيته بعد ذلك فإذا الطلاب مزدحمون عليه، فقلت قد أخذت بحظي منك، يعني الحمد لله الذي عندك بفضل الله قد يسر الله وأخذته أو أخذت أكثره. هذا فيه كما سمعتم أن الطالب يغتنم الفرص في كل شيء حتى في شيخه. فإنك قد تجد اليوم شيخك فارغا أو عنده شيء من الفراغ يستطيع أن ينفعك ويستطيع أن يخصك بشيء، وتأتي بعد ذلك عليه من الأمور والإقبال أو الاشتغال بأمور أخرى ما يستطيع أن يجعل لك وقتا. فإذا وجدت شيئا من ذلك فاغتنم، اغتنم الفرصة واحرص على أن تأخذ بحظك من شيخك. نعم تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود حدثنا مشدد وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل أبو سلمة تبو ذكي الممقري البصري، ثقة ثبت أيضا جليل كثير الحديث، كان كثير الحديث، حتى قال علي بن المديني: من لم يكتب عن موسى بن إسماعيل احتاج أن يكتب عن رجل عنه لكثرة حديثه ولندرته. يقول الذهبي: وهذا الذي وقع لمسلم، فإنه تهاون في السماع من موسى بن إسماعيل فاحتاج أن يكتب عن رجل عنه. وهذا كله كما سمعتم فيه أن طالب العلم يغتنم الفرص، وهو جليل الشأن. حتى إن يحيى بن معين يقول: ما جلست إلى شيخ إلا وهابني وعرف لي ما خلا هذا التبوذكي. وكتب عنه يحيى بن معين 35,000 حديث. نعم.
قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد ثقة، العبد مولاهم أو بشر ثقة، إلا في حديثه عن الأعمش فإن فيه كلاما، ثقة إلا في حديث عن الأعمش. وقدمنا أن بعض الشيوخ قد يضعفون في بعض المشايخ أو في بعض البلدان، ومن أحسن المراجع في ذلك الملحق الذي ذكره الحافظ ابن رجب في آخر شرح علل الترمذي، فإنه ذكر شيئا نافعا جدا في هذا الباب، ذكر جملة من المشايخ الذين ضعفوا في بعض مشايخهم، وذكر أيضا جملة ممن ضعفوا في بعض البلدان أو في رواية بعض أهل البلدان عنهم. وعبد الواحد بن زياد من الأحاديث التي أخطأ فيها في حديث الأعمش مشهور، حديث الأمر بإيش؟ بركعتي الفجر، حديث الأمر بركعتي الفجر، فإن الرواة الأثبات من أصحاب الأعمش كلهم رووه بلفظ إذا صلى، كأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أي ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. أصحاب الأعمش ثقات الأثبات رووا بهذا من فعله، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، ما عدا عبد الواحد بن زياد فإنه رواه بلفظ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فجعل الأمر فجعله بصيغة الأمر. وقد حكم العلماء على روايته بالشذوذ، خالف أصحاب الأعمش الثقات الأثبات، فهذه اللفظة أعني الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر شاذ ضعيف. وقد أخذ بها ابن حزم رحمه الله فأوجب هذا الاضطجاع، بل إنه شذ بعد ذلك وقال ببطلان صلاة من لم يضطجع. نعم.
قال أخبرنا عاصم بن كليب.
ابن شهاب القرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء، خرجه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال أبو داود كان أفضل أهل زمانه. نعم.
عن أبيه
أبوه كليب بن شهاب صدوق خرج له البخاري في جزء رفع اليدين والأربعة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. كل خطبة هكذا بضم الخاء، بضم الخاء، كل خطبة، وهي ما يقال من وعظ وتذكير وتنبيه وغير ذلك. وإن كان بعضهم روى هذا الحديث بلفظ كل خطبة بكسر الخاء، قالوا والمراد به التزوج، وهذا الذي مشى عليه القاري رحمه الله وجماعة، لكن الذي عليه الأكثر بالضم الخاء خطبة، وهو الصحيح، فإن قوله عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كما سيأتي أن فيه تنفيرا شديدا عن ترك التشهد في الخطبة. أما الخطبة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج بدون ذكر لها، كما في حديث الواهبة نفسها، في حديث الواهبة نفسها عندما قال للرجل: إيش زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينقل أنه ماذا ذكر خطبة الحاجة بين يدي التزويج. قال: كل خطبة، هذا عموم، سواء في ذلك كانت خطبة جمعة أو عيد أو كسوف أو خطبة نكاح أو نحو ذلك، ليس فيها تشهد. عند أحمد ليس فيها شهادة، رواية الإمام أحمد ليس فيها شهادة، والمراد به قول المتكلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسمي تشهدا لأن فيه لفظة إيش؟ أشهد، لأن فيه لفظة أشهد. يقول ابن رسلان: والظاهر أن المراد به الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وفي معناها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي هذا عظيم منزلة التشهد في الخطبة، حتى قال ابن رسلان: إن الشهادة في الخطبة بمنزلة اليد من الآدمي، إن الشهادة في الخطبة بمنزلة اليد من الآدمي، انظر كيف ينتفع الآدمي بيده، فهكذا أيضا الشهادة منزلتها في الخطبة. كل خطبة ليس فيها تشهد. يقول المناوي في فيض القدير: وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، وأراد بالتشهد هنا الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل كما في التحيات. إذن ما معنى قول أن ليس فيه تشهد وقول الخطيب إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، بل كل من تكلم من المتقدمين على هذا الحديث ذكروا هذا. وذهب العلامة الألباني في الصحيحة إلى أن المراد بالتشهد هنا خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ذكر هذا في الصحيحة، واللي يظهر والله أعلم ما ذكره الجمهور من المتقدمين أن المراد بالتشهد هنا الشهادتين. فهي كاليد الجذماء، الجذماء قالوا المقطوعة البركة، وقيل المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها. يقول في الفتح الرباني: الجذماء المقطوعة، والمعنى أن الخطبة التي لا تشتمل على الشهادتين تكون ناقصة وقليلة البركة. الخطبة التي لا تشتمل على الشهادتين تكون ناقصة وقليلة البركة. قال: ويحتمل أن يراد بالجذماء المصاب بالجذام، ويكون قد شبه الخطبة العارية عن الشهادتين بتلك اليد تنفيرا عنها وإرشادا إلى وجوب الشهادتين في الخطبة. والقول بوجوب الشهادتين في الخطبة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام أن الشهادتين في الخطبة واجبة، وإن كان قد ذهب جمع إلى استحبابها فقط. هذا الحديث يعني كما ترون يؤيد القول بالوجوب، فإن تشبيه الخطبة بذلك باليد الجذمة فيه تنفير شديد كما ذكر الفتح الرباني. فالخطيب يحرص على أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في خطبه، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يتشهد ويذكر الشهادتين. وأضف إلى ذلك أيضا من السنن الحمدلة، الحمدلة في أول الخطبة. ومما ينبه عليه إخواني في الله، مما ينبه عليه أن هديه صلى الله عليه وسلم في الخطابة البدء بالحمدلة، وهديه في المكاتبة البدء بالبسملة. بعض الناس يكتب رسالة فيكتب فيها الحمد لله في أولها. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في المكاتبة أنه كان لا يذكر الحمد، إنما كان يذكر البسملة فقط. وقد ذكر بعض العلماء قال تتبعت مراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى غيرهم فلم أره ذكر فيها الحمد له. حتى إن الحافظ ابن حجر في أول الصحيح يعني ذهب يعتذر للبخاري لماذا لم يذكر الحمد في أول الكتاب، واعتذر بأنه يحتمل أنه قالها تلفظا ولم يذكر كتابة، وتعقبه بعضهم فقال إنما سلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن الكتب نزلوها منزلة إيش؟ الرسائل التي تكتب إلى الناس، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ المكاتبات بالحمد لله، كما أنه لم يكن من هديه أن يبتدئ الخطب بالبسملة. بعض الناس يجد في الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. الخطبة الثابتة عنه أنه كان يبدأ بالحمد لله، فيحمد الإنسان ربه في أول خطبة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأيضا يذكر أما بعد، فإنها من هديه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الثابت أما بعد. أما لفظة وبعد هذه إنما ذكرها بعض المتأخرين جدا، وإلا فالثابت عنه أما بعد. البخاري ترجم على هذا في كتاب الجمع من الصحيح، وذكر جملة وافرة من الأحاديث كرر فيها عليه الصلاة والسلام أما بعد. فعندما يخطب الإنسان سواء في ذلك كما سمعتم جمعة عيد كسوف أكذا خطبة النكاح يذكر مثل هذا، يذكر مثل هذا، ويكون على معرفة بالخطبة، يحفظ خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وسلم يكررها. أما أنه يتصدى لهذا وهو لا يعرف، واحد من الناس حضر عقد نكاح فقالوا يعني اذكر الخطبة حق النكاح وما داري، قالوا يعني الخطبة ما أعرف اللي تذكر، فقال بسم الله وأشهد الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قالوا بس بلا تقيم، نحن على غير وضوء، لا تقيم نحن ما نحن متوضعين يعني. نعم. فالإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في كل ذلك. نعم، هذا حديث حسن.
قال هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب به، وأخرجه الإمام أحمد
يونس بن محمد والمؤدبة،
وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أنبأنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة.
ما شاء الله، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.